الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 45 من دروس بداية شرح بداية المجتهد. وقفنا عند الباب الثاني من كتاب طهارة من النجس. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. قال: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة. يجب أن نعلم أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فكل شيء طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. هذا الأصل الذي يجب أن ننطلق منه، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأباح لنا الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بطاهر، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الأصل الطهارة، وهذا معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها. ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، فالأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها، وأنها عفو، فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال، إلى آخر ما ذكر. فهذان دليلان الآن ذكرهما أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا أصل صحيح، ومنه ننطلق. إذن بعد ذلك نعلم أن أي شخص يثبت أن شيئا نجس ويحكم عليه بالنجاسة يجب عليه أن يقيم الدليل على ذلك. هذا الذي نريد أن ننبه عليه بداية. الآن نأتي إلى أنواع النجاسات. فالمؤلف هنا يقول لنا: العلماء اتفقوا على من أعيانها على أربع، يعني أربع أشياء هي نجسة بالإجماع. فإذا الإجماع عندي دليل في هذا، فما هي هذه الأربع، وهل حصل فيها إجماع فعلا أم لا؟ قال المؤلف: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، هذا الأول. قيد المؤلف رحمه الله الإجماع هنا في الميتة، الميتة الحيوان قيده بقيدين: الأول الحيوان ذي الدم فأخرج ما ليس له دم، هذا فيه نزاع سيأتي. الثاني الحيوان الذي ليس بمائي فأخرج الحيوان المائي، يعني الذي يعيش في الماء كالحوت، وهذا سيأتي الكلام فيه. هذا ليس محل إجماع، الإجماع فيما ذكر بهذا القيد، ويعنون بالميتة الحيوان الذي مات سواء كان من المباح الأكل أو غير مباح. فهذا الحيوان اللي هي ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي متفق على نجاسته، نقل الإجماع غير المؤلف ابن حزم، نقل الإجماع غير المؤلف ابن حزم والنووي، واستدلوا على نجاسته بحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن الإجماع متحقق صحيح. ميتة الحيوان يعني إذا حيوان كان ميتا من ذوات الدم يعني الذي فيه دم البري وليس المائي هذا مجمع على نجاسة هذه الميتة. قال وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته. نقل النووي عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على نجاسة الخنزير حيا وميتا، ونقل ابن حزم وابن قدامة الإجماع عليه، ولكن قال النووي نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع، هذا كلام ابن النووي، قال نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع. يعني لو ثبت عندنا الإجماع على نجاسة الخنزير فهذا هو أفضل دليل يحتج به على نجاسة الخنزير، لكن لو ثبت فعلا الإجماع ولم يكن فيه خلاف. قال لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا إلى أن قال وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، انتهى المراد. يعني وهو ميت لا إشكال أنه نجس، لكن وهو حي هنا ينقلون عن مالك بأنه يذهب إلى أنه طاهر وليس نجسا. فإذا كان عندنا إجماع منتهي الأمر، الإجماع حجة، لكن الخلاف حاصل من مالك رحمه الله، فالظاهر أن الإجماع غير متحقق والخلاف ثابت. فالقول بطهارة الخنزير الحي قول المالكية وخالفهم الجمهور، واحتج الجمهور بقول الله تبارك وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس يأتي بمعنى نجس. وقد اعترض المعترضون على هذا الاستدلال باعتراضات، منها أن النجاسة حاصلة عند إرادة أكله لا وهو حي، ومنها أن الرجس لا يكون بمعنى النجاسة ولا بد، ومنها أن الضمير لا يعود إلى الخنزير، وأشياء كثيرة. واحتجوا أيضا بأن الكلب نجس والخنزير أولى منه لعدة أسباب، هو أولى منه، منه أنه يحرم اقتناؤه، الخنزير يحمر ويحرم اقتناؤه، أما الكلب فيجوز عند الحاجة، والخنزير يجب قتله من غير ضرر، والخنزير منصوص على تحريمه، هذه كلها أوجه هو أولى فيها من الكلب. لكن كما تعلمون لكن الإمام مالك لا يسلم أصلا بنجاسة الكلب، والذين يسلمون بنجاسته أجابوا بأجوبة أخرى فقالوا بأنه لا يلزم من تحريم الأكل والاقتناء النجاسة، فهناك أشياء محرم أكلها ومحرم اقتناؤها وليست نجسة كالسم والأصنام وما شابه. فليس كل محرم نجسا، ولا ما كل ما حرم اقتناؤه نجسا. واستدل المالكي على طهارته حيا بأن الأصل في كل حي الطهارة، هكذا قعدوا قاعدة ومشوا عليها، قالوا النجاسة عارضة فطهارة عينه بسبب الحياة، أي كونه حيا فهو طاهر، هكذا طردا لقاعدتهم. والظاهر أن الصواب مع ما قاله الجمهور لظاهر الآية، وإن كان الخلاف قويا والله أعلم. على كل حال الآن الإجماع متحقق في المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، والثانية وهي لحم الخنزير الإجماع غير متحقق في حالي حياته، وإن كان في حال موته لم يذكروا خلافا، لكن في حال موته هو تابع للأول، داخل في الأول، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بماء داخل في هذا. قال: وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي فصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا. يعني واتفقوا أيضا على نجاسة الدم نفسه، نفس الدم نجس، دما دم الحيوان الذي ليس بمائي وانفصل من الحي أو الميت إذا كان دما مسفوحا يعني دما كثيرا. هذه الثالثة، الدم المسفوح يعني الكثير السائل. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسته، منهم الإمام أحمد وابن حزم وابن عبد البر والمؤلف والنووي وابن حجر وغيرهم، إلا أن النووي نقل الخلاف فيه عن بعض المتكلمين، وهؤلاء لا عبرة بهم طبعا، قد ذكر هذا النووي نفسه أنهم لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. إذن لا استثناء إلى الآن، لكن خالف في هذه المسألة بعض المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمه الله وابن عثيمين. ابن عثيمين له قولان في المسألة، قول بنجاسته وقول بعدم نجاسته، الذي قرره في الشرح الممتع أنه ليس نجسا واستدل على ذلك بأدلة، لكن في غيره من في موضع آخر من كتبه ومن فتاويه قرر أنه نجس. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. استدل الألباني رحمه الله بفعل ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من دمه فقام وصلى وعليه دم، وهذا صحيح ثابت عن ابن مسعود. لكن فيه إشكال، طبعا استدلوا بهذا وآثار أخرى كصلاة عمر رضي الله عنه بدمه لما قعن، وكصلاة بعض الصحابة أيضا لما كان أحد الصحابة يحرس وأصابه سهم واستمر في صلاته وهو يصلي. صلاة المسلمين بجراحاتهم كما قال الحسن البصري. طبعا فعل الصحابي هذا وفعل الصحابة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار من الشارع على هذا، لكن هذه الأدلة تحتمل حقيقة. فربما يقال أن هذه الآثار التي وردت، ورد عن بعض الصحابة أنه كانوا يفرقون بين الدماء القليلة والدماء الكثيرة، فحملوا هذه الآثار إما على أن تكون تلك الدماء قليلة في الصور التي فيها أن الدم قليل، مثل صلاة ابن عمر رضي الله عنه لما خرجت دملة فقعها وأتم صلاته، فقعها وأتم صلاته، هذا دم قليل. وأما الدم الكثير كالطعن مثلا وما شابه فهذا قالوا لوجود عذر في هذا، استمر في صلاته لأنه معذور، لا يمكنه الآن وهو في صلاته وهو مطعون أن يتخلص من ثيابه أو من دمائه ويوقفها، فلذلك استمر فيها. وابن مسعود قالوا هذا لأنه كان يرى استحباب التخلص من النجاسة في الصلاة ولم يكن يراها شرطا. هذه احتمالات كلها واردة. واستدل الجمهور بالآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فجعلوا الرجس بمعنى النجس، وجعلوا الضمير عائدا على جميع المذكورات، يعني على الميتة ودم المسفوح والخنزير. وخالف الآخرون فقالوا الرجس أحتمل أن يكون معناه النجاسة المعنوية والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير خاصة، فلم يسلموا بمعنى الرجس ولم يسلموا بعود الضمير إلى الجميع. واستدل الجمهور أيضا بالقياس على دم الحيض لأنه مجمع على نجاسته ومأمور بغسله، ورد هذا القياس بأن دم الحيض يختلف عن الدم بصفاته، فهو دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة يختلف عن الدم الطبيعي أشد نتانة، والأمر جاء بغسل دم الحيض خاصة، ففرق بينهما الشرع. هذه بعض أدلة الطرفين، حقيقة يوجد ضعف في الأدلة التي تدل على النجاسة، لكن العبرة بثبوت الإجماع، إن ثبت قلنا بنجاسة الدم وإلا فلا، فالأدلة على نجاسته ضعيفة والله أعلم، لكن لا يوجد عندنا نقل صحيح عن أحد من السلف قال بعدم نجاسة الدم المسفوح، وهذا كاف للأخذ بهذا القول. فالأدلة التي ذكرها الآخرون أيضا تحتمل، والآثار التي ذكروها تحتمل، وفهم الذين نقلوا الإجماع مقدم على فهمنا لتلك الآثار. لذلك نقول بنجاسة الدم المسفوح هو الراجح إن شاء الله. قال المؤلف على بول ابن آدم ورجيعه هذه الرابعة مما اتفق عليه العلماء فيما يذكر المؤلف، ذكر أربع: ميتة الحيوان، وذكر لحم الخنزير، وذكر الدم المسفوح، الآن يذكر البول والرجيع، يعني البول والغائط من الآدمي. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسة بول ابن آدم الكبير الذي يأكل الطعام، لأن الخلاف حاصل في الصغير الذي لم يأكل الطعام، لكن كلامنا الآن في الكبير الذي يأكل الطعام. منهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، وكذلك نقلوا الإجماع على نجاسة غائط الإنسان منهم ابن حزم وابن قدامة والنووي، والإجماع صحيح في هذه المسألة لا إشكال فيه والحمد لله. هذه الصور المتفق عليها هي الأربعة التي ذكرها المؤلف بناء على ما قول المؤلف، نحن نوافق على أنها متفق عليها ما عدا لحم الخنزير فيه خلاف، والراجح ما ذكروا من نجاسة فيه. إذن هذه الأربعة صحيح أنها نجسة. ثم قال بعد ذلك: وأكثرهم على نجاسة الخمر. هنا ماذا؟ ما نقل اتفاقا في نجاسة الخمر، في خلاف، لكن أكثر أهل العلم على النجاسة. قال: وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين. إذا أثبت الخلاف في هذه المسألة، إذا لا إجماع على نجاسة الخمر، خلاف حاصل بين السلف. وإن نقله بعض أهل العلم. قال البعض نقل بعضهم الإجماع، لكن المؤلف ما وافق على هذا، والإجماع غير صحيح. القول بعدم نجاسته قول ربيعة شيخ مالك والليث بن سعد والمزني وداود وجماعة غيرهم، وهو قول الشوكاني والألباني من المتأخرين، شوكاني والألباني وابن عثيمين وشيخنا الوادعي من المتأخرين، هؤلاء كل جميعا وغيرهم من المحققين ذهبوا إلى هذا. سبب الخلاف قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهل المقصود بقوله رجس النجس نجاسة حسية أم النجاسة المعنوية؟ الأشياء التي مع الخمر راض، لاحظ هنا الميسر والأنصاب والأزلام كلها نجستها نجاسة معنوية وليست حسية، فلماذا الخمر وحده يكون نجاسة حسية والكلمة هي واحدة رجس؟ هل الرجس المعنوي أو الحسي؟ لا تحمل على المعنيين هنا لأن عائدة على الجميع بمستوى واحد. قال النووي رحمه الله، طبعا هو يذهب إلى نجاسة الخمر النووي، لكن قال ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يستلزم منه النجاسة انتهى. يعني فند دليلين هنا النووي رحمه الله. دليل الأول الآية، قال الآية ما فيها دليل على النجاسة، الرجس هنا يأتي بمعنى القذر عند اللغة. قال وكذا الأمر بالاجتناب، لما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر، هل الاجتناب هذا يدل على النجاسة؟ لا، لا يدل على النجاسة، يدل على التحريم، ولا يلزم من التحريم النجاسة. حرم الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة ليست نجسة. واستدل الذين يقولون بالنجاسة بحديث أبي ثعلب الخشني الذي فيه أنهم بأرض قوم أهل كتاب، يعني يعيشون بأرض قوم أهل كتاب، قال أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. الحديث الصحيحين دون هذه الزيادة، يعني من غير ذكر الخمر والخنزير. وأكثر طرق الحديث ليس فيها ذكر الخمر والخنزير، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح. ومع هذا فالعلة ليست النجاسة هنا، بل الأمر بالغسل كي لا يأكلوا بقايا المحرمات الباقية في آنيتهم، الباقية في آنية أهل الكتاب مع طعامهم. يعني إذا كانت القصعة أتيت بها من أهل الكتاب وفيها بقايا من لحم الخنزير أو بقايا من الخمر أو غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأتيت وطهوت مباشرة فيها، ستأكل ما الفضلات الموجودة فيها من المحرمات، لذلك أمر بالغسل، أمر بالغسل. هكذا قال الذين لا يسلمون بأن الأمر بالغسل هنا لأجل النجاسة. واستدل الذين يقولون بطهارة الخمر بأدلة، منها الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل صحيح يدل على نجاسة الخمر، وهذا دليل قوي جدا. واستدلوا أيضا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الخمر، وكذلك بإراقة الخمر في الطرقات، لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الطرقات، ولو كانت نجسة ما أريقت في الطرقات، فلا يجوز إراقة النجاسات في الطرقات فيتنجس الناس بها. فالظاهر والله أعلم أن الصواب مع من قال بطهارتها، بما أنه الحمد لله الخلاف حاصل بين السلف فهذا هو الراجح والحمد لله. قال المؤلف واختلفوا في غير ذلك، والقواعد في ذلك سبع مسائل. المسألة الأولى، الآن لما ذكر ميتة الحيوان الآن في عندي قيدين في ميتة الحيوان، هذين القيدين حصل فيهم خلاف، فقال واختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري. قال فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، ما لا دم له سائل، وكذلك ميتة البحر يعني الميتة التي تكون في البحر حيوانات البحر. قال وهو مذهب مالك وأصحابه، قالوا بأن هذا كله طاهر ليس نجسا. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، يعني كلها نجسة سواء كان الميتة من الحيوان الذي له دم أو ليس له دم، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، بس خصوا ميتة البحر بأنها طاهر، وهو مذهب الشافعي. إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات، كالدود اللي يكون في الجبن وما شابه، دود الخل ودود الجبن ومثل هذه الحشرات الصغيرة التي تكون في بعض أنواع الأطعمة، هذه نقلوا الإجماع الاتفاق على أنها جائزة وأن يجوز أكلها وأنها طاهرة، هذه مستثنى بالإجماع، لكن غير هذه في مذهب الشافعي وعند الشافعية تعتبر نجسة. قال وسوى قوم بين ميتة البر والبحر واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة. فهؤلاء الذين هم مذهب أبي حنيفة يذهبون إلى أن ميتة البر وميتة البحر نجسة إلا ما لا دم له. هذا ما ذكره المؤلف من مذاهب. في ميتة الحيوان الذي لا دم له أو يعبرون عنه بما لا نفس له سائلة، ليست له دم تسيل، كالذباب والعقرب والخنفساء، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن جمهور العلماء أن ميتته طاهرة، هذا عزاه ابن تيمية للجمهور موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 99، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا نجس إلا ما وقع الاتفاق أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات كما قال المؤلف رحمه الله. وعند الحنابلة إن تولد من شيء طاهر فهو طاهر مطلقا، وإن تولد من شيء نجس كصراصير الكنف فهو نجس، هذا المشهور عنده، يعني مثلا الدود الذي يتولد في الجبن مثلا أو في الخل أو ما شابه هذا يعتبر طاهر لأنه تولد هناك، لكن الذي يتولد في أماكن نجسة كالصراصير وما شابه قالوا هذا يعتبر نجسا. هذا التفصيل عند الحنابلة، هذا فيما له دم سائل وما ليس له دم. ومذهب العلماء في ميتة البحر أنها طاهرة كذلك، وهذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك بعض المالكية وذكره المؤلف عن أبي حنيفة سوى ما لا دم له. ونقل البعض الإجماع على طهارة ميتة السمك والجراد خاصة، هذه مستثنى. هذه المذاهب في المسألة. طيب ما هو سبب الخلاف؟ وقال سبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة هذا لفظ إيش؟ لفظ عام، الميتة تشمل جميع الميتات. قال وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص، يعني ليست كل ميتة وإن كان اللفظ إيش عاما، إلا أن المراد ليس العموم، لأنه قد حصل الاتفاق على أن بعض الميتات جائزة يجوز أكلها وهي طاهرة، حصل الإجماع على هذا. إذن أي ميت المراد؟ قال واختلف أي خاص أريد به، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقال كل ميتة فهي نجسة إلا ميتة البحر، وما لا دم له، يعني كل الميتات محرمة ما عدا ميتة البحر وما لا دم له فهي جائزة. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط، هاي المذاهب. وسبب اختلافهم، طبعا كل هذا تخصيص للآية، هم متفقون على أن الآية مخصصة وليست على عمومها، لكن ما الذي خرج وما الذي لم يخرج هذا هو محل النزاع. طب لماذا اختلفوا في هذا؟ وقالوا سبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. تعالى يريد الدليل المخصص. قال أما من استثنى من ذلك ما لا دم له، حجة الذين استثنوا الآن ما لا دم له، فحجته من الآية، طبعا تخصيص الآية، إيش الذي دل على تخصيص ما لا دم له خاصة؟ ليش؟ قال فحجته مفهوم الأثر الثابت، مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام. حديث الذباب، حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء أو داء، عفوا، في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا الحديث صحيح البخاري، لكن وين محل الشاهد منه؟ قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب، فهذا يدل على طهارة الذباب، لأنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الماء، ومن الماء ما يكون حارا ساخنا مضر، مجرد أن تغمسه يموت، فلو كان نجسا لنجس هذا الإناء، ممكن يكون الإناء فيه ماء قليل جدا. إذن هذا إيش؟ هذا يدل على أن الذباب ميتته طاهرة. طيب هذا في الذباب، وغير الذباب كيف شملتم كل ما ليس له نفس سائلة؟ بالقياس. العلة هنا في طهارة الذباب، ميتة الذباب، في طهارة ميتة الذباب ما هي العلة؟ قالوا وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم، بس هذه العلة الوحيدة. نظروا في العلة فما وجدوا علة مؤثرة بالفعل إلا هذه، فألحقوا به كل ما ليس له نفس سائلة، ألحقوا به بالذباب، وجعلوا ذلك مخصصا للآية. هذه حجتهم. قال وأما الشافعي، الشافعي الذي خالف في هذه المسألة وقال ما لا دم له سائلة هذا يعتبر نجسا، إذن لم يوافق على الاستدلال بهذا الحديث. قال وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب، ما قبل إيش؟ ما قبل العلة، ولا قبل أن يقاس على الذباب غيره، لأن العلة عنده مختلفة، العلة عنده خاصة بالذباب، فلذلك ما قبل هذا القياس. إذن لم يسأل، إذن سبب الخلاف الأصلي إيش هو؟ العلة. هل العلة هي هذه؟ كون الذباب لا دم له سائل؟ فنلحق به غيره؟ ولا العلة شيء آخر؟ نسمع ماذا قال. وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب، ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، يعني جعل العلة إيش؟ هذه، في أحد جناحيه داء وفي الأخرى، في أحد جناحيه شفاء وفي الأخرى دواء، وليست العلة عنده، عفوا، في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، هكذا لفظ الحديث وجاء باللفظ الذي ذكرته سابقا. المهم واحدة داء والثانية دواء. قال ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميت والدم نوعان، لأن ذكر في القرآن الميت والدم فذكرهما اثنين مش واحد، من أنواع المحرمات، أحدهما تعمل فيه التذكية وهي الميت، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق، فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال إن الدم هو سبب تحريم الميت؟ قال وهذا قوي كما ترى، هذا تقوية من المؤلف لكلام الشافعي رحمه الله. قال فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميت كما يقوله أولئك، وجود الدم في الميتة، الآن المذكاة، لماذا حلت المذكاة وحرمت الميتة؟ لأن المذكاة يسال منها الدم، يخرج منها الدم، أما الميتة يبقى الدم محبوسا فيها، هذا قول الآخر الذين فرقوا بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل. هؤلاء قالوا إذا كان هذا هو السبب في تحريم الميتة، لو كان هذا السبب لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصام الدم، بعد انفصال الدم عنه، لأنه إذا ارتفع السبب يعني الذي هو الدم ارتفع المسبب الذي هو التحريم الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إن وجد السبب اللي هو الدم والمسبب التحريم غير موجود فليس له هو سببا. يعني يريد أن يقول أنك عندما تذكي الشاة حتى وإن خرج منها الدم لكن يبقى في داخلها دم، فإذا كان السبب وجود الدم هذا في جعلها حلالا أو حراما فالدم ما زال موجودا في المذكاة أيضا ما خرج كله، فكيف صارت حلال وهو سبب التحريم وما زال موجودا؟ هذا معنى ما يريد أن يقوله. قال ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم من عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم، فإذا قلنا وجود الدم في المذكاة هو المانع من حلها فلا تحل المذكاة إلا بخروج الدم كاملا، ولا بد، فوجود الدم يبقيها محرم وخروج الدم كاملا يحلها، لكن مع بقاء بعض الدم وصارت حلالا إذا ليس هو السبب في حلها وتحريمها. هذا معنى ما يريده المؤلف رحمه الله. فيريد أن يقول بأن السبب والمسبب لا يتخلف أحدهم عن الآخر وجودا وعدما، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وهذا غير متحقق هنا أي في المذكاة التي بقي فيها الدم وقد حلت بالتذكية والدم باقي فيها على ما ذكره هو، إذن فليست هذه هي العلة، ولكن يجاب عن هذا بأن الدم نوعان، دم مسفوح والمراد بأنه العلة، ودم غير مسفوح وليس هذا العلة، فهذا ليس محرما بل معفو عنه، والدليل قوله تعالى أو دما مسفوحا، ففرق بين الدمين الشرع، فلا يصح جعلهما واحدا. والدليل على أن تحريم الميتة من أسبابها بقاء الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فقوله ما أنهر الدم دليل على أن إنهار الدم سبب في حل الذبيحة وعدم إنهاره سبب في حرمتها، فوجود السبب مؤثر، في حلها وتحريمها. ولابن تيمية رحمه الله هنا كلام طيب ونفيس، قال: وإذا كان كذلك علم أن علة النجاسة الميتة، علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس. إلى أن قال: ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم علينا الدم المسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا عفى عن الدم المسفوح مع أنه من جنس الدم، علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره. ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق، وخطوط الدم في القدور بين، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك عائشة: ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. والله تعالى حرم ما مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد، فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيظ دون ما صيد بحده، والفرق بينهما إنما هو سفح الدم، فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه. وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى، فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحل. انتهى المراد من كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس كاف في المراد والحمد لله. على كل، الخلاف هو الخلاف في العلة، وقد ذكر أهل العلم أكثر من علة لحديث الذباب، وبعضهم جعل العلة مركبة، والذي يظهر أن الصواب ما قاله ابن تيمية وذهب إليه الجمهور، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: هذا بالنسبة لمن استثنى ما لا دم له سائل. قال: وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر، فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر. حديث جابر هنا هو الذي فيه أنهم كانوا جياع ومروا بالبحر، نصف شهر وهم بالساحل، فأصابهم جوع شديد، وكانوا جيش طبعا مارين بالبحر، فألقى لهم البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلوا منه نصف شهر، ثم بعد ذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمون إن كان معكم. وفي رواية هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، وهو متفق عليه. قال المؤلف وهو قال بعد ما ذكر المؤلف قال وفيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء، بل تصريح بأنه أكل منه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الحديث، وهو دليل على قال المؤلف وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. يعني يقول هنا أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه أو قوله لهم هل بقي منه شيء يدل على أنهم لما أكلوا منه ليس أكل ضرورة، ليس من باب الضرورات لأنهم ما وجدوا شيئا يأكلونه، لا، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه أيضا يدل على الجواز وليست المسألة مسألة ضرورة. قال واحتج أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا كله يدل على إيش؟ على حل ميتة البحر. هذا الحديث وهذا الحديث هما حديثان واضحان في الدلالة، فالمسألة في الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف حقيقة. حتى فسر بعض العلماء طعام المذكور في الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه، فسر غير واحد من السلف رضي الله عنهم طعامه بميتته، خالف في هذا أبو حنيفة فقال وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية، يعني ما قبل هذا التخصيص على هذا الأثر. إما يعني لماذا قال يونان يريد أن يخمن ما السبب، قال إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مضمون، ما أدري إيش يعني المقطوع بالآية هنا، هل ثبوتها؟ وإن كان مقطوع إن قلنا بهذا الكلام الذي يذكر هنا، إن كانت الآية مقطوع بثبوتها لا شك في ذلك، لكن من ناحية أخرى العموم مخصوص، عموم الآية مخصوص بالاتفاق بالإجماع، إذن ما الذي يدخل ما الذي يخصص بعد ذلك مما لا يخصص هذا مظنون وليس مقطوعا به، إذن أين الإشكال في الأمر؟ النظر إلى مقطوع ومظنون ليس محله هنا، حتى لو كان الأثر مضمونا أو الآية أيضا في دلالتها في مسألة ما يدخل في الآية وما يخرج محل مضمون وليس يقينيا أيضا، هذا لو نظرنا إلى مسألة يقيني وظني. قال وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم، أعني حديث جابر، حتى لو كان رخصة لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه أيضا، فلا يصح أن نقول هو رخصة لجابر ومن معه لأجل الضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وطلب وقال لهم بأنه أكل طيب وحلال، فالتخصيص هنا ينقضه أكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو لأنه احتمل عندها أن يكون الحوت مات بسبب وهو رمي البحر به إلى الساحل، لأن الميت هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج، سواء كان من سبب خارج أو سبب داخل، بما أنه لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لم يستفصل عليه الصلاة والسلام ولم يفصل أصلا في الحديث، ما قال هذا لأنه كذا ولأنه كذا، إذن انتهى الأمر، فلا داعي لهذه التفصيلات التي لا وجه لها حقيقة. ثم لو أخذنا وسلمنا بهذا فالحديث الآخر هو الطهور ماؤها الحل ميتته، هذا مطلق ما فيه التفصيل الذي ذكروه. قال والاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه، فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف، يعني الحديث ضعيف لا يثبت، وهذا الكلام الذي ذكروه كله لا يسلم، والحمد لله الأمر واضح في هذه المسألة لا تحتاج إلى كثرة كلام فيها، والله أعلم. الحمد لله نكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 45 من دروسي بداية شرح بداية المجتهد. وقفنا عند الباب الثاني من كتاب طهارة من النجس. قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. قال: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة. يجب أن نعلم أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة، فكل شيء طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. هذا الأصل الذي يجب أن ننطلق منه، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأباح لنا الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بطاهر، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الأصل الطهارة، وهذا معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، فالأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو، فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال إلى آخر ما ذكر. فهذان دليلان الآن ذكرهما أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا أصل صحيح، ومنه ننطلق. إذن بعد ذلك نعلم أن أي شخص يثبت أن شيئا نجس ويحكم عليه بالنجاسة يجب عليه أن يقيم الدليل على ذلك. هذا الذي نريد أن ننبه عليه بداية. الآن نأتي إلى أنواع النجاسات. فالمؤلف هنا يقول لنا: العلماء اتفقوا على من أعيانها على أربع، يعني أربع أشياء هي نجسة بالإجماع، فإذا الإجماع عندي دليل في هذا. فما هي هذه الأربع؟ وهل حصل فيها إجماع فعلا أم لا؟ قال المؤلف: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، هذا الأول. قيد المؤلف رحمه الله الإجماع هنا في الميتة، الميتة الحيوان قيده بقيدين: الأول الحيوان ذي الدم فأخرج ما ليس له دم، هذا فيه نزاع سيأتي. الثاني الحيوان الذي ليس بمائي فأخرج الحيوان المائي، يعني الذي يعيش في الماء كالحوت، وهذا سيأتي الكلام فيه. هذا ليس محل إجماع، الإجماع فيما ذكر بهذا القيد، ويعنون بالميتة الحيوان الذي مات سواء كان من المباح الأكل أو غير المباح. فهذا الحيوان اللي هي ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي متفق على نجاسته، نقل الإجماع غير المؤلف ابن حزم، نقل الإجماع غير المؤلف ابن حزم والنووي، واستدل على نجاسته بحديثه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن الإجماع متحقق صحيح. ميتة الحيوان يعني إذا حيوان كان ميتا من ذوات الدم يعني الذي فيه دم والبري وليس المائي، هذا مجمع على نجاسة هذه الميتة. قال وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته. نقل النووي عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على نجاسة الخنزير حيا وميتا، ونقل ابن حزم وابن قدامة الإجماع عليه، ولكن قال النووي نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع، هذا كلام ابن النووي، قال نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع. يعني لو ثبت عندنا الإجماع على نجاسة الخنزير فهذا هو أفضل دليل يحتج به على نجاسة الخنزير، لكن لو ثبت فعلا الإجماع ولم يكن فيه خلاف. قال لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا إلى أن قال وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، انتهى المراد. يعني وهو ميت لا إشكال أنه نجس، لكن وهو حي هنا ينقلون عن مالك بأنه يذهب إلى أنه طاهر وليس نجسا. فإذا كان عندنا إجماع منتهي الأمر، الإجماع حجة، لكن الخلاف حاصل من مالك رحمه الله، فالظاهر أن الإجماع غير متحقق والخلاف ثابت. فالقول بطهارة الخنزير الحي قول المالكية وخالفهم الجمهور، واحتج الجمهور بقول الله تبارك وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس يأتي بمعنى نجس. وقد اعترض المعترضون على هذا الاستدلال باعتراضات، منها أن النجاسة حاصلة عند إرادة أكله لا وهو حي، ومنها أن الرجس لا يكون بمعنى النجاسة ولا بد، ومنها أن الضمير لا يعود إلى الخنزير، أشياء كثيرة. واحتجوا أيضا بأن الكلب نجس والخنزير أولى منه لعدة أسباب، هو أولى منه، منه أنه يحرم اقتناؤه، الخنزير يحمر ويحرم اقتناؤه، أما الكلب فيجوز عند الحاجة، والخنزير يجب قتله من غير ضرر، والخنزير منصوص على تحريمه، هذه كلها أوجه هو أولى فيها من الكلب. لكن كما تعلمون لكن الإمام مالك لا يسلم أصلا بنجاسة الكلب، والذين يسلمون بنجاسته أجابوا بأجوبة أخرى فقالوا بأنه لا يلزم من تحريم الأكل والاقتناء النجاسة، فهناك أشياء محرم أكلها ومحرم اقتناؤها وليست نجسة، كالسم والأصنام وما شابه. فليس كل محرم نجسا، ولا ما كل ما حرم اقتناؤه نجسا. واستدل المالكي على طهارته حيا بأن الأصل في كل حي الطهارة، هكذا قعدوا قاعدة ومشوا عليها، قالوا النجاسة عارضة فطهارة عينه بسبب الحياة، أي كونه حيا فهو طاهر، هكذا طردا لقاعدتهم. والظاهر أن الصواب مع ما قاله الجمهور بظاهر الآية، وإن كان الخلاف قويا والله أعلم. على كل حال الآن الإجماع متحقق في المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، والثانية وهي لحم الخنزير الإجماع غير متحقق في حال حياته، وإن كان في حال موته لم يذكروا خلافا، لكن في حال موته هو تابع للأول، داخل في الأول، ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بماء داخل في هذا. قال وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي فصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعني كثيرا. يعني واتفقوا أيضا على نجاسة الدم نفسه، نفس الدم نجس، دما دم الحيوان الذي ليس بمائي إذا انفصل من الحي أو الميت إذا كان دما مسفوحا يعني دما كثيرا. هذه الثالثة، الدم المسفوح يعني الكثير السائل. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسته، منهم الإمام أحمد وابن حزم وابن عبد البر والمؤلف والنووي وابن حجر وغيرهم، إلا أن النووي نقل الخلاف فيه عن بعض المتكلمين، وهؤلاء لا عبرة بهم طبعا. قد ذكر هذا النووي نفسه أنهم لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. إذن لا استثناء إلى الآن، لكن خالف في هذه المسألة بعض المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان والألباني رحمه الله وابن عثيمين. ابن عثيمين له قولان في المسألة، قول بنجاسته وقول بعدم نجاسته، الذي قرره في الشرح الممتع أنه ليس نجسا واستدل على ذلك بأدلة، لكن في غيره من في موضع آخر من كتبه ومن فتاويه قرر أنه نجس. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. استدل الألباني رحمه الله بفعل ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من دمه فقام وصلى وعليه دم، وهذا صحيح ثابت عن ابن مسعود. لكن فيه إشكال، طبعا استدلوا بهذا وآثار أخرى كصلاة عمر رضي الله عنه بدمه لما قعن، وكصلاة بعض الصحابة أيضا لما كان أحد الصحابة يحرس وأصابه سهم واستمر في صلاته وهو يصلي. صلاة المسلمين بجراحاتهم كما قال الحسن البصري. طبعا فعل الصحابي هذا وفعل الصحابة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقرار من الشارع على هذا. لكن هذه الأدلة تحتمل حقيقة، فربما يقال أن هذه الآثار التي وردت، ورد عن بعض الصحابة أنه كانوا يفرقون بين الدماء القليلة والدماء الكثيرة، فحملوا هذه الآثار إما على أن تكون تلك الدماء قليلة في الصور التي فيها أن الدم قليل، مثل صلاة ابن عمر رضي الله عنه لما خرجت دملة فقعها وأتم صلاته، فقعها وأتم صلاته، هذا دم قليل. وأما الدم الكثير كالطعن مثلا وما شابه فهذا قالوا لوجود عذر في هذا، استمر في صلاته لأنه معذور، لا يمكنه الآن وهو في صلاته وهو مطعون أن يتخلص من ثيابه أو من دمائه ويوقفها، فلذلك استمر فيها. وابن مسعود قالوا هذا لأنه كان يرى استحباب التخلص من النجاسة في الصلاة ولم يكن يراها شرطا. هذه احتمالات كلها واردة. و واستدل الجمهور بالآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. فجعلوا الرجس بمعنى النجس، وجعلوا الضمير عائدا على جميع المذكورات، يعني على الميتة ودم المسفوح والخنزير. وخالف الآخرون فقالوا الرجس أحتمل أن يكون معناه النجاسة المعنوية والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير خاصة، فلم يسلموا بمعنى الرجس ولم يسلموا بعود الضمير إلى الجميع. واستدل الجمهور أيضا بالقياس على دم الحيض لأنه مجمع على نجاسته ومأمور بغسله، ورد هذا القياس بأن دم الحيض يختلف عن الدم بصفاته، فهو دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة يختلف عن الدم الطبيعي أشد نتانة، والأمر جاء بغسل دم الحيض خاصة، ففرق بينهما الشرع. هذه بعض أدلة الطرفين، حقيقة يوجد ضعف في الأدلة التي تدل على النجاسة، لكن العبرة بثبوت الإجماع، إن ثبت قلنا بنجاسة الدم وإلا فلا، فالأدلة على نجاسته ضعيفة والله أعلم، لكن لا يوجد عندنا نقل صحيح عن أحد من السلف قال بعدم نجاسة الدم المسفوح، وهذا كاف. للأخذ بهذا القول فالأدلة التي ذكرها الآخرون أيضا تحتمل، والآثار التي ذكروها تحتمل، وفهم الذين نقلوا الإجماع مقدم على فهمنا لتلك الآثار. لذلك نقول بنجاسة الدم المسفوح هو الراجح إن شاء الله. قال المؤلف على بول ابن آدم ورجيعه هذه الرابعة مما اتفق عليه العلماء فيما يذكر المؤلف، ذكر أربع: ميتة الحيوان، وذكر لحم الخنزير، وذكر الدم المسفوح، الآن يذكر البول والرجيع، يعني البول والغائط من الآدمي. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسة بول ابن آدم الكبير الذي يأكل الطعام، لأن الخلاف حاصل في الصغير الذي لم يأكل الطعام، لكن كلامنا الآن في الكبير الذي يأكل الطعام. منهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، وكذلك نقلوا الإجماع على نجاسة غائط الإنسان منهم ابن حزم وابن قدامة والنووي، والإجماع صحيح في هذه المسألة لا إشكال فيه والحمد لله. هذه الصور المتفق عليها هي الأربعة التي ذكرها المؤلف بناء على ما قول المؤلف، نحن نوافق على أنها متفق عليها ما عدا لحم الخنزير فيه خلاف، والراجح ما ذكروا من نجاسة. إذن هذه الأربعة صحيح أنها نجسة. ثم قال بعد ذلك وأكثرهم على نجاسة الخمر، هنا ماذا ما نقل اتفاقا في نجاسة الخمر، في خلاف لكن أكثر أهل العلم على النجاسة، قال وأكثرهم على نجاسة الخمر وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين. إذا أثبت الخلاف في هذه المسألة، إذا لا إجماع على نجاسة الخمر، خلاف حاصل بين السلف وإن نقله بعض أهل العلم. قال البعض نقل بعضهم الإجماع، لكن المؤلف ما وافق على هذا، والإجماع غير صحيح. القول بعدم نجاسته قول ربيعة شيخ مالك والليث بن سعد والمزني وداود وجماعة غيرهم، وهو قول الشوكاني والألباني من المتأخرين، شوكاني والألباني وابن عثيمين وشيخنا الوادعي من المتأخرين، هؤلاء كل جميعا وغيرهم من المحققين ذهبوا إلى هذا. سبب الخلاف قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهل المقصود بقوله رجس النجس نجاسة حسية أم النجاسة المعنوية؟ الأشياء التي مع الخمر، لاحظ هنا الميسر والأنصاب والأزلام، كلها نجستها نجاسة معنوية وليست حسية، فلماذا الخمر وحده يكون نجاسة حسية والكلمة هي واحدة رجس؟ هل الرجس المعنوي أو الحسي؟ لا تحمل على المعنيين هنا، لأن عائدة على الجميع بمستوى واحد. قال النووي رحمه الله، طبعا هو يذهب إلى نجاسة الخمر النووي، لكن قال ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر، ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الأمر بالاجتناب لا يستلزم منه النجاسة انتهى. يعني فند دليلين هنا النووي رحمه الله. دليل الأول الآية، قال الآية ما فيها دليل على النجاسة، الرجس هنا يأتي بمعنى القذر عند اللغة. قال وكذا الأمر بالاجتناب، لما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر، هل الاجتناب هذا يدل على النجاسة؟ لا، لا يدل على النجاسة، يدل على التحريم، ولا يلزم من التحريم النجاسة، حرم الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة ليست نجسة. واستدل الذين يقولون بالنجاسة بحديث أبي ثعلب الخشني الذي فيه أنهم بأرض قوم أهل كتاب، يعني يعيشون بأرض قوم أهل كتاب، قال أفنأكل في أنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. الحديث الصحيحين دون هذه الزيادة، يعني من غير ذكر الخمر والخنزير. وأكثر طرق الحديث ليس فيها ذكر الخمر والخنزير، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح. ومع هذا فالعلة ليست النجاسة هنا، بل الأمر بالغسل كي لا يأكلوا بقايا المحرمات الباقية في آنيتهم، الباقية في آنية أهل الكتاب مع طعامهم. يعني إذا كانت القصعة أتيت بها من أهل الكتاب وفيها بقايا من لحم الخنزير أو بقايا من الخمر أو غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأتيت وطهوت مباشرة فيها، ستأكل ما الفضلات الموجودة فيها من المحرمات، لذلك أمر بالغسل، أمر بالغسل. هكذا قال الذين لا يسلمون بأن الأمر بالغسل هنا لأجل النجاسة. واستدل الذين يقولون بطهارة الخمر بأدلة، منها الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل صحيح يدل على نجاسة الخمر، وهذا دليل قوي جدا. واستدلوا أيضا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الخمر، وكذلك بإراقة الخمر في الطرقات، لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الطرقات، ولو كانت نجسة ما أريقت في الطرقات، فلا يجوز إراقة النجاسات في الطرقات فيتنجس الناس بها. فالظاهر والله أعلم أن الصواب مع من قال بطهارتها، بما أنه الحمد لله الخلاف حاصل بين السلف، فهذا هو الراجح والحمد لله. قال المؤلف واختلفوا في غير ذلك، والقواعد في ذلك سبع مسائل. المسألة الأولى، الآن لما ذكر ميتة الحيوان الآن في عندي قيدين في ميتة الحيوان، هذين القيدين حصل فيهم خلاف، فقال واختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري. قال فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، ما لا دم له سائل، وكذلك ميتة البحر يعني الميتة التي تكون في البحر حيوانات البحر. قال وهو مذهب مالك وأصحابه، فقالوا بأن هذا كله طاهر ليس نجسا. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، يعني كلها نجسة سواء كان الميتة من الحيوان الذي له دم أو ليس له دم، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، بس خصوا ميتة البحر بأنها طاهر، وهو مذهب الشافعي، إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل، وما يتولد في المطعومات كالدود اللي يكون في الجبن وما شابه، دود الخل ودود الجبن ومثل هذه الحشرات الصغيرة التي تكون في بعض أنواع الأطعمة، هذه نقلوا الإجماع الاتفاق على أنها جائزة وأن يجوز أكلها وأنها طاهرة، هذه مستثنى بالإجماع، لكن غير هذه في مذهب الشافعي وعند الشافعية تعتبر نجسة. قال وسوى قوم بين ميتة البر والبحر واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة. فهؤلاء الذين هم مذهب أبي حنيفة يذهبون إلى أن ميتة البر وميتة البحر نجسة إلا ما لا دم له. هذا ما ذكره المؤلف من مذاهب. في ميتة الحيوان الذي لا دم له أو يعبرون عنه بما لا نفس له سائلة، ليست له دم تسيل، كالذباب والعقرب والخنفساء، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن جمهور العلماء أن ميتته طاهرة، هذا عزاه ابن تيمية للجمهور، موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 99، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا نجس إلا ما وقع الاتفاق وأنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات كما قال المؤلف رحمه الله. وعند الحنابلة إن تولد من شيء طاهر فهو طاهر مطلقا، وإن تولد من شيء نجس كصراصير الكنف فهو نجس، هذا المشهور عنده، يعني مثلا الدود الذي يتولد في الجبن مثلا أو في الخل أو ما شابه هذا يعتبر طاهر لأنه تولد هناك، لكن الذي يتولد في أماكن نجسة كالصراصير وما شابه قالوا هذا يعتبر نجسا. هذا التفصيل عند الحنابلة، هذا فيما له دم سائل وما ليس له دم. ومذهب العلماء في ميتة البحر أنها طاهرة كذلك، وهذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك بعض المالكية وذكره المؤلف عن أبي حنيفة سوى ما لا دم له. ونقل البعض الإجماع على طهارة ميتة السمك والجراد خاصة، هذه مستثنى. هذه المذاهب في المسألة. طيب ما هو سبب الخلاف؟ وقال سبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة هذا لفظ إيش؟ لفظ عام، الميتة تشمل جميع الميتات. قال وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص، يعني ليست كل ميتة وإن كان اللفظ إيش؟ عاما، إلا أن المراد ليس العموم، لأنه قد حصل الاتفاق على أن بعض الميتات جائزة يجوز أكلها وهي طاهرة، حصل الإجماع على هذا. إذن أي ميت المرادة؟ قال واختلف أي خاص أريد به، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقال كل ميتة فهي نجسة إلا ميتة البحر، وما لا دم له، يعني كل الميتات محرمة ما عدا ميتة البحر وما لا دم له فهي جائزة. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط، هاي المذاهب. وسبب اختلافهم، طبعا كل هذا تخصيص للآية، هم متفقون على أن الآية مخصصة وليست على عمومها، لكن ما الذي خرج وما الذي لم يخرج هذا هو محل النزاع. طب لماذا اختلفوا في هذا؟ وقالوا سبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. تعالى يريد الدليل المخصص. قال أما من استثنى من ذلك ما لا دم له، حجة الذين استثنوا الآن ما لا دم له، فحجته من الآية، طبعا تخصيص الآية، إيش الذي دل على تخصيص ما لا دم له خاصة؟ ليش؟ قال فحجته مفهوم الأثر الثابت، مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام. حديث الذباب، حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر دواء أو داء، عفوا، في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا الحديث صحيح البخاري، لكن وين محل الشاهد منه؟ قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب، فهذا يدل على طهارة الذباب، لأنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الماء، ومن الماء ما يكون حارا ساخنا مضر، مجرد أن تغمسه يموت. فلو كان نجسا لنجس هذا الإناء، ممكن يكون الإناء فيه ماء قليل جدا. إذن هذا إيش؟ هذا يدل على أن الذباب ميتته طاهرة. طيب هذا في الذباب، وغير الذباب كيف شملتم كل ما ليس له نفس سائلة؟ بالقياس. العلة هنا في طهارة الذباب، ميتة الذباب، في طهارة ميتة الذباب ما هي العلة؟ قالوا وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم، بس هذه العلة الوحيدة. نظروا في العلة فما وجدوا علة مؤثرة بالفعل إلا هذه، فألحقوا به كل ما ليس له نفس سائلة، ألحقوا به بالذباب وجعلوا ذلك مخصصا للآية. هذه حجتهم. قال وأما الشافعي، الشافعي الذي خالف في هذه المسألة وقال ما لا دم له سائلة هذا يعتبر نجسا. طيب إذن لم يوافق على الاستدلال بهذا الحديث. قال وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب، ما قبل إيش؟ ما قبل العلة ولا قبل أن يقاس على الذباب غيره، لأن العلة عنده مختلفة، العلة عنده خاصة بالذباب، فلذلك ما قبل هذا القياس. إذن لم يسأل، إذن سبب الخلاف الأصلي إيش هو؟ العلة. هل العلة هي هذه كون الذباب لا دم له سائل فنلحق به غيره، ولا العلة شيء آخر؟ نسمع ماذا قال. وأما الشافعي فعنده أن هذا خاص بالذباب، ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، يعني جعل العلة إيش؟ هذه، في أحد جناحيه داء وفي الأخرى، في أحد جناحيه شفاء وفي الأخرى دواء، وليست العلة عنده، عفوا، في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، هكذا لفظ الحديث وجاء باللفظ الذي ذكرته سابقا. المهم واحدة داء والثانية دواء. قال ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان، لأن ذكر في القرآن الميتة والدم فذكرهما اثنين مش واحد، من أنواع المحرمات، أحدهما تعمل فيه التزكية وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهما مفترق. فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ قال وهذا قوي كما ترى، هذا تقوية من المؤلف لكلام الشافعي رحمه الله. قال فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة كما يقوله أولئك، وجود الدم في الميتة، الآن المذكاة لماذا حلت المذكاة وحرمت الميتة؟ لأن المذكاة يسال منها الدم، يخرج منها الدم، أما الميتة يبقى الدم محبوسا فيها، هذا قول الآخرين الذين فرقوا بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل. هؤلاء قالوا إذا كان هذا هو السبب في تحريم الميتة، لو كان هذا السبب لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصام الدم، بعد انفصال الدم عنه، لأنه إذا ارتفع السبب يعني الذي هو الدم ارتفع المسبب الذي هو التحريم الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إن وجد السبب اللي هو الدم والمسبب التحريم غير موجود فليس له هو سببا. يعني يريد أن يقول أنك عندما تذكي الشاة حتى وإن خرج منها الدم لكن يبقى في داخلها دم، فإذا كان السبب وجود الدم هذا في جعلها حلالا أو حراما فالدم ما زال موجودا في المذكاة أيضا ما خرج كله، فكيف صارت حلال وهو سبب التحريم وما زال موجودا؟ هذا معنى ما يريد أن يقوله. قال ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم من عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم. فإذا قلنا وجود الدم في المذكاة هو المانع من حلها فلا تحل المذكاة إلا بخروج الدم كاملا، ولا بد، فوجود الدم يبقيها محرم وخروج الدم كاملا يحلها، لكن مع بقاء بعض الدم وصارت حلالا إذا ليس هو السبب في حلها وتحريمها. هذا معنى ما يريده المؤلف رحمه الله. فيريد أن يقول بأن السبب والمسبب لا يتخلف أحدهم عن الآخر وجودا وعدم، فإذا وجد أحدهم وجد الآخر، وهذا غير متحقق هنا أي في المذكاة التي بقي فيها الدم وقد حلت بالتذكية والدم باقي فيها على ما ذكره هو، إذن فليست هذه هي العلة، ولكن يجاب عن هذا بأن الدم نوعان، دم مسفوح والمراد بأنه العلة، ودم غير مسفوح وليس هذا العلة، فهذا ليس محرما بل معفو عنه، والدليل قوله تعالى أو دما مسفوحا، ففرق بين الدمين الشرع، فلا يصح جعلهما واحدا. والدليل على أن تحريم الميتة من أسبابها بقاء الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فقوله ما أنهر الدم دليل على أن إنهار الدم سبب في حل الذبيحة وعدم إنهاره سبب في حرمتها، فوجود السبب مؤثر في حلها وتحريمها. ولابن تيمية رحمه الله هنا كلام طيب ونفيس، قال: وإذا كان كذلك علم أن علة النجاسة الميتة، علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس، إلى أن قال. ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم علينا الدم المسفوح، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا عفى عن الدم المسفوح مع أنه من جنس الدم، علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره. ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق، وخطوط الدم في القدور بين، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك عائشة: ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. والله تعالى حرم ما مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد، فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيظ دون ما صيد بحده، والفرق بينهما إنما هو سفح الدم، فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه. وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى، فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحل. انتهى المراد من كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس كاف في المراد والحمد لله. على كل الخلاف هو الخلاف في العلة، وقد ذكر أهل العلم أكثر من علة لحديث الذباب، وبعضهم جعل العلة مركبة، والذي يظهر أن الصواب ما قاله ابن تيمية وذهب إليه الجمهور، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: هذا بالنسبة لمن استثنى ما لا دم له سائل. قال: وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر، فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر. حديث جابر هنا هو الذي فيه أنهم كانوا جياع ومروا بالبحر، نصف شهر وهم بالساحل، فأصابهم جوع شديد، وكانوا جيش طبعا مارين بالبحر، فألقى لهم البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلوا منه نصف شهر، ثم بعد ذلك رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمون إن كان معكم. وفي رواية هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، وهو متفق عليه. قال المؤلف وهو قال بعد ما ذكر المؤلف قال وفيه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء، بل تصريح بأنه أكل منه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الحديث، وهو دليل على قال المؤلف وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. يعني يقول هنا أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه أو قوله لهم هل بقي منه شيء يدل على أنهم لما أكلوا منه ليس أكل ضرورة، ليس من باب الضرورات لأنهم ما وجدوا شيئا يأكلونه، لا، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه أيضا يدل على الجواز وليست المسألة مسألة ضرورة. قال واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا كله يدل على إيش؟ على حل ميتة البحر. هذا الحديث وهذا الحديث هما حديثان واضحان في الدلالة، فالمسألة في الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف حقيقة. حتى فسر بعض العلماء طعام المذكور في الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه، فسر غير واحد من السلف رضي الله عنهم طعامه بميتته، خالف في هذا أبو حنيفة فقال وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية، يعني ما قبل هذا التخصيص على هذا الأثر. إما يعني لماذا قال يونان يريد أن يخمن ما السبب؟ قال إما لأن الآية مقطوع بها والأثر مضمون، ما أدري إيش يعني المقطوع بالآية هنا، هل ثبوتها؟ وإن كان مقطوع إن قلنا بهذا الكلام الذي يذكر هنا، إن كانت الآية مقطوع بثبوتها لا شك في ذلك، لكن من ناحية أخرى العموم مخصوص، عموم الآية مخصوص بالاتفاق بالإجماع، إذن ما الذي يدخل ما الذي يخصص بعد ذلك مما لا يخصص هذا مظنون وليس مقطوعا به، إذن أين الإشكال في الأمر؟ النظر إلى مقطوع ومضمون ليس محله هنا، حتى لو كان الأثر مضمونا أو الآية أيضا في دلالتها في مسألة ما يدخل في الآية وما يخرج محل مضمون وليس يقينيا أيضا، هذا لو نظرنا إلى مسألة يقيني وظن. قال وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم، أعني حديث جابر، حتى لو كان رخصة لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه أيضا، فلا يصح أن نقول هو رخصة لجابر ومن معه لأجل الضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وطلب وقال لهم بأنه أكل طيب وحلال، فالتخصيص هنا ينقضه أكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو لأنه احتمل عندها أن يكون الحوت مات بسبب وهو رمي البحر به إلى الساحل، لأن الميت هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج، سواء كان من سبب خارج أو سبب داخل، بما أنه لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لم يستفصل عليه الصلاة والسلام ولم يفصل أصلا في الحديث، ما قال هذا لأنه كذا ولأنه كذا، إذن انتهى الأمر، فلا داعي لهذه التفصيلات التي لا وجه لها حقيقة. ثم لو أخذنا وسلمنا بهذا فالحديث الآخر هو الطهور ماء والحل ميتته، هذا مطلق ما فيه التفصيل الذي ذكروه. قال والاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أعني أن يعود على البحر أو على الصيد نفسه، فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف، يعني الحديث ضعيف لا يثبت، وهذا الكلام الذي ذكروه كله لا يسلم، والحمد لله الأمر واضح في هذه المسألة لا تحتاج إلى كثرة كلام فيها، والله أعلم، الحمد لله نكتفي بهذا القدر.